نتحدث عن الزيارة قليلا ونكمل الباقي غدا إن شاء الله. سبق ذكر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومنها هذا المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه 1000 صلاة. ينبغي على الزائر أن يكون عزمه من بلاده وشد رحله للصلاة في هذا المسجد من أجل أن يكسب هذا الأجر العظيم، وأن تكون صلاته في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة كما سمعنا. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة فيما سواه. إذن الحاج إذا وصل، الزائر إذا وصل إلى المسجد، أول ما يبدأ بالصلاة في المسجد. إن جاء في وقت فريضة والإمام يصلي فيصلي مع المصلين، إذا انتهى من صلاته، أو جاء في غير وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن هذه الزيارة المشروعة. الزائر يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطاع أن يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع فيكفيك أن تقول: السلام عليك يا رسول الله. إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسلم عليه: السلام عليك يا أبا بكر. لو قلت يا خليفة المسلمين هذا أمر حق، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله عز وجل جمع هؤلاء في مكان واحد. في هذه الدنيا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، لشدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر هو أول المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم له ماله كله أنفقه في سبيل الله، وكان معه في هجرته. فكان حينما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ذهب إلى أبي بكر، وقد كان أبو بكر يستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، وهو يقول له: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فجاء إلى أبي بكر في النهار، وتمت الهجرة كما هو معروف في كتب السيرة وفي القرآن، لأن الله عز وجل أخبر على أن أبا بكر وعمر، أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أسلم كانت هناك قوة صارت للمسلمين، ولم يذهبوا للصلاة جماعة إلا بعد إسلام عمر وحمزة. هؤلاء الذين هم أبو بكر وعمر، الله جمع بينهما في هذا المكان. هذا المكان هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجرة عائشة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي في المسجد. يعني ينبغي أن يعلم الإخوان جميعا على أن قبر الرسول وأبا بكر وعمر في حجرة عائشة وليس في المسجد، لأن الرسول كان في آخر لحظة من حياته وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. كان يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر في السلح يعني في العوالي، في الليل كان عنده، ثم آخر الليل ذهب، لأنه تعرفون جميعا أن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله عنه، فذهب في آخر الليل إلى داره وجاء الأجل، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا له فجاء. وفاته كانت صدمة للمسلمين، صدمة عظيمة، هم يعرفون أنه سيموت كما قال الله عز وجل في كتابه إنك ميت إنهم ميتون، لكن كما قال عمر ما ظنه أنه سيموت الآن، يظن أنه سيموت بعدهم. فحينما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمالك نفسه لما قال الرسول توفي، بل جرد سيفه وقال من قال الرسول ما سأضربه بسيف هذا، ما يقول هذا إلا منافق. بلغ الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء وعمر يتهدد الناس في هذا المسجد، لم يلتفت إليه، بل جاء ودخل مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الستار عن وجهه رفعها وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج إلى المنبر ولم يتكلم مع عمر. عمر يهدد الناس، ما تكلم مع عمر، رجع على المنبر وخطب الناس وقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمالك نفسه، سقط في الأرض وقال كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، لشدة الصدمة التي أصابته. بعد ذلك أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صار الحديث فيما بينهم أين يدفن، فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني المكان الذي مات فيه يحفر له فيه ويدفن فيه. فانحلت المشكلة، لأنه إذا جاء الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن أحد يخالف فيه، فحفروا له في مكانه ودفن في هذا المكان في حجرة عائشة رضي الله عنها، والحجرة كانت واسعة لها ساكنة في الجنب الآخر. لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذا المكان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قتله أبو لولا المجوسي، يعني مات شهيدا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان على جبل أحد هم الثلاثة، يعني الرسول وأبو بكر وعمر، رجف بهم الجبل فقال أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، ورسول لا ينطق عن الهوى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله هذا الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي. حينما دخلوا في الصلاة وقد استعد هذا الخبيث بسكين معه حدده من الجانبين وسقاه سما، حينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق عليه بالسكين هذا فطعنه طعنات قاتلة، ثم طعن مع الذين حاولوا أن يقبضوه حتى قتل 12 تقريبا، وأخيرا أحدهما رمى عليه برنس بحيث أنه مسكه بالبرنس هذا فذبح نفسه، قتل نفسه. نرجع لقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما سقوه اللبن وعلموا على أنه ميت ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال لعبد الله بن عمر لابنه: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يستأذن منك ليدفن مع صاحبه، يستأذن منك ليدفن مع صاحبه. قال له: ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست الآن بأمير. فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وجاء وهي تبكي، سلم عليها وبلغها السلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستأذن منها فأذنت. قالت: كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدفنا جميعا الثلاثة في هذه الحجرة. أنا أقول هذا الكلام والمعلومات هذه عند الكثير منكم، إنما أقول هذا تنبيها لكثير من الناس الآن في العالم يدخلون القبور في المساجد، وإذا قيل لهم لماذا يعتقدون هذا الشيخ وأن هذا ولي ويدفنوا في المسجد، إذا قيل لهم قالوا ذاك قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. أنا أريد أن يفهم كل مسلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كلاهما في بيت عائشة في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، وليسوا في المسجد. حينما أرادوا التوسع للمسجد بعد كم سنة، 100 سنة أو زيادة، عملوا احتياطات لهذا المكان وهذه الحجر، عملوا عليها تلك الاحتياطات وعملوا هذه الزيادة. فالشاهد على أن القبور هذه ليست في داخل المسجد وإنما هي في بيت عائشة رضي الله عنها. زيارتنا لما نذهب كما قلنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسلم على أبي بكر، ثم نسلم على عمر. ترجع للمسجد في أي مكان كنت، الصلاة تصلي في المسجد في أي مكان كنت، إن تمكنت في الروضة فهذا شيء طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وإن لم تستطع فلا فرق في الصلاة من حيث الأجر في الروضة أو في بقية المسجد. إذا أردت أن تسلم مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تذهب إليه أو تصلي وتسلم وأنت في مكانك؟ وردت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنك إذا أردت أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وينبغي لنا أن نصلي ونسلم عليه دائما، وكلكم تعلمون على أننا نصلي ونسلم عليه دائما، تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ بأي شيء تعرفونه قولوا لي. احنا نصلي فريضة ونصلي نافلة، كل هذه الصلوات نقرأ فيها التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم دائما أننا نصلي ونسلم عليه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. ليس الصلاة والسلام على الرسول مهلة في المولد، يعني نجلس سنة ونجتمع ونجيب ذبائح ونعمل ما نعمل ونصلي ونسلم على الرسول، نحن نصلي ونسلم على رسوله دائما. وهذا المولد ما دمنا وصلنا عنده نبين لكم على أنه لم يكن هناك مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بلغ الدين كله، والله قاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبلغنا مما بلغنا فيه على أن هناك له مولد. أولا أنه لم يعمل لنفسه مولدا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: أبو بكر وهو الخليفة الراشد لم يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الصحابة جميعا، بل الأئمة الأربعة المتبوعين الآن في العالم، الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك، لم يحدث في كتبهم مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المولد ابتدع في أيام العبيديين، عملوا هذه الموالد. فينبغي للمسلم أن يتابع ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء عن صحابته رضوان الله عليهم. إذن نحن إذا أردنا أن نسلم مرة أخرى نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا. ما هو الدليل على هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نسمع لهذا الحديث، وهذا الذي قاله زين العابدين لذاك الرجل لما رأه يتردد على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له هذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما هو معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. الآن نحن في عيد الأضحى، العام القادم يأتينا عيد الأضحى، عيد الفطر يأتي كذلك، عيد الجمعة أسبوعي، هذه كلها أعياد تسمى، اجتماع الناس يسمى عيد. هو يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف نجعلها قبور؟ هو يبين لنا بهذا على أن القرآن لا يقرأ في المقابر، يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، بل تصلي فيه النوافل وتقرأ فيه القرآن. الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن المقبرة. إذن يقول: لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تجعلوا أمامك تصلي إليه ولا تصلي له، هذا هو الممنوع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا بهذا القول: لا تجعلوا قبري عيدا، وعرفنا العيد، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وعرفنا معنى القبور، ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تريد تسلم علي، تريد تصلي علي، أنت في مكانك وهناك ملائكة سياحين كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الدين يسر، هذا الدين يسر، ليس فيه التعقيدات في الأديان السابقة. لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء إلى المدينة وقف على قبره، هل المسلمون هذه المليارات الآن في العالم من المسلمين كلهم يستطيعون يأتون؟ معنى ذلك أنك تحرمهم الأجر، معنى ذلك أنك تحرمهم الأجر إذا قلت لا بد أن السلام ما يبلغ الرسول إلا إذا وقفت على قبره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ولهذا قال بعض العلماء، قال لذاك الذي قاله: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس وأنت هنا في المدينة، أنت تسلم سلامك في ملائكة يأخذوه، واحد في الأندلس في ملائكة يأخذون السلام يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد تكون معاكم رسائل حجاج، قد تكون معاكم رسائل من الذين ودعوكم: سلمونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ في رسائل معاكم. أنا أسألكم، بعضكم نسي، يعني بعضكم نسي هذه الرسالة، وبعدين كما يقولون الآن في بريد مضمون، يعني عندك مالك يا أخي، سلمه ويروح بسلامك خلاص. أما هذا قد يموت وقد ينسى، وأما الملائكة فهم عندك موجودين يأخذون سلامك ويبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال: أبخل الناس، يعني الناس فيهم بخل، لكن أبخلهم من ذكر عندها الرسول ولم يصلي عليه. معانا كذا، صليت صلاة واحدة تتحصل على عشر. الربا اللي تكلمنا عنه قبل شوي، يعني الفائدة يعني 10%، أنت تصلي صلاة واحدة تحصل 10 صلوات. إذن ينبغي لنا أن نتبع السنة، والسنة فيها كل شيء. لا نظن على أن العبادات والأجر والثواب ما يكون إلا مع الجماعة اللي عملوا لنا الطرق وقالوا الذكر في الساعة الفلانية وتحضرون للوظيفة، والذي لا يحضر للوظيفة معناه يحرم. هذا كله تعقيد، تعقيد لدين سهله الله عز وجل على الناس جميعا. الله عز وجل يقول في كتابه في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انت فكر في نفسك، اما قاعد مثل نحن الان جلوس، واما قيام، شوف الناس واقفين بعضهم، واما مضطجع. اذا كل احوالك هذه الثلاث، اما تمشي واما واقف واما جالس. الله عز وجل اباح لك ذكره في هذه الاحوال جميعا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذكر مطلوب من المسلم في كل لحظة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل وقال له أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تذكر الله بلسانك وأنت ماشي يا أخي، تستفيد من هذا الذكر، يسجل لك. احنا قبل قليل قلنا عندنا ملائكة يسجلون لنا وعلينا، تمشي تذكر الله عز وجل وفي من يسجل لك هذه الأشياء، لا تضيع أبدا، محفوظ عندك ومسجل لك في صحيفة حسناتك. إذن نذكر الله دائما. أنا ذكرت أصحاب الوظيفة لأن هذه أشياء معروفة عند كثير من الناس، أن فيه شيخ وهذا الشيخ يحضرون عنده جماعة للذكر، ومتى يكون؟ يعني إما بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، في أوقات محددة. ممكن تحصل وسيلة تصل إلى هذا المكان، وممكن ما تحصل وسيلة ولا تستطيع. معنى ذلك خلاص أنك ما عندك ذكر لله عز وجل إلا في هذا المكان ومع هذا الشيخ. والله عز وجل قال لك في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا لا نتقيد بالشيوخ ولا بذكرهم. الله عز وجل وسع علينا هذا الدين في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ في ذاك الوقت الناس أكثرهم فقراء إلا ما شاء الله، قالوا: كيف أكسب 1000 حسنة؟ 1000 كثير يعني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يسبح الإنسان 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. جرب نفسك أنت الآن، سبح، شوف ساعتك وسبح 100 تسبيحة، انظر كم تستغرق منك، كم دقيقة تأخذ منك. وكثير من الإخوان جزاهم الله خير، حجاج وغير حجاج، يعني لا يظن الحجاج أن الكلام لهم، هذا لنا جميعا كلنا الموجودين، أكثرنا يضيع وقته في أمور لا فائدة فيها. أنت من المغرب إلى العشاء جيت المسجد، سواء كنت من الحجاج أو من أهل البلد، ماذا تصنع في هذا المكان؟ ما جيت إلا للصلاة، تصلي المغرب وتنتظر العشاء، بدل ما تأخذ المصحف وتقرأ. والقرآن الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم تقرأ؟ كم حرف تقرأ؟ وكم حسنات تتحصل عليها؟ التسبيح والتحميد والتكبير كم حسنات تتحصل عليها؟ لكن كثير منا نجلس مع فلان، ايش رايك، واخبار في الدنيا، ورحنا وسوينا وعملنا اشياء كلها لا فائده من ورائها، لانك اذا خرجت من المسجد هذه الامور كلها لك. الله عز وجل جعل هذا الوقت لنا 24 ساعه في الليل والنهار، لم يطلب منا الا هذه الصلوات الخمس في هذه الاوقات المحدوده، وبقيه الاوقات كلها لنا، يعني كلها لعمل الدنيا، كل الأوقات إلا هذه الأوقات القليلة. إذن هذه الأوقات القليلة يجب على المسلم أن يحافظ عليها. الحجاج في الدرجة الأولى، يعني أهل البلد المواطنين هنا عندهم عيال، عندهم أولاد، عندهم حاجة يرجعوا. لكن أنت تركت أولادك وتركت مالك وجئت لهذه البلاد في هذه الفترة المحدودة من سفرك إلى عودتك. هذه الفترة يجب على المسلم أن يستغلها، واستغلال لها يرجع بحسنات كثيرة جدا. أنتم تعرفون الذي عنده رصيد في البنك يعني يكون مبسوط، عنده حاجات كثيرة. هذا الرصيد في البنك عندنا سهل جدا، تسبح وتحمد الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قراءة القرآن، هذه كلها أرصدة تسجل لك في صحيفة حسناتك وهي لا تكلفك شيئا. فيجب علينا ألا نضيع أوقاتنا بدل ما نكون بسطة في أحاديث لا قيمة لها، بل قد نتجاوز إلى أمور أخرى. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين وهما يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وهما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. نشوف ما هو هذا الذنب الذي حدث من هؤلاء. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذا اللي يعذبان، أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة تعرفون أنها من المفاسد العظيمة التي تشتت الناس والأقارب. إذا كان هذا يأخذ كلام ينقل لهذا، فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا. وفي أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه جاءه رجل وقال أن فلان يقول كذا وكذا، قيل في القصة هذه إذا كانت صحيحة لكن المعنى صحيح. قال له إن شئت جئنا به، هذا الرجل الذي قال هذا القول، وإن شئت عفونا عنك، يعني خير بين أمرين، إن شئت جئنا بهذا الرجل الذي قلت أنه قال كذا وكذا، وإن شئت أن نعفو عنك. فقال العفو. نحن لو عملنا هكذا، جاك واحد يقول لك كلام عن صديقك يقول فيك كذا ويقول فيك كذا، تقول لي يا أخي جزاك الله خير، إذا نشوفه ونناقش الموضوع معه. لكن أنت تفتح أذنك له تسمع منه ويعمل لك حاجة في نفسك، فتصير عندك حزازة على أخيك هذا، على قريبك. وكما قيل الشخص الذي ينقل إليك ينقل عنك، أي واحد ينقل لك عن فلان سيأخذ منك وينقل له. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الحديث. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.